الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. البداية أشكر الأخوة أصحاب هذه الديوانية والقائمين عليها، جزاهم الله خير وأحسن الله لهم المثوبة والعطاء على تحملهم بتأخر هذا، وجزاهم الله خير. كذلك في الحقيقة أشكر الأخوة المسؤولين عن هذه الدروس لحسن الظن وحسن الاستضافة، فجزاكم الله جميعا خير الجزاء. وعموما كلمة أرددها دائما، المتكلم بين يديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه لن يضركم بشيء، كلها كليمات وكلمات وبعض المواعظ والنصائح، لعلنا وعسى في النهاية نخرج بفائدة مرضية تعود على الجميع بالنفع بإذن الله عز وجل. الدروس التي تلقى دائما في هذه الدواوين أو في هذه المحاضرات التي يتكلم بها الوعاظ تدور في على ثلاثة محاور، إما أن تكون دروسا علمية يعني كالدروس في الفقه أو كالدروس في الحديث ومصطلح الحديث، وإما أن تكون دروسا وعظية تتخللها النصائح والإرشاد، وإما أن تكون دروسا تربوية دعوية. هذه دائما الدروس التي تطرح على هذه الثلاث محاور، فإما أن يأتي إنسان فيحاضر لكم محاضرة علمية أو يحاضر لكم محاضرة دعوية أو يحاضر لكم محاضرة وعظية، فما أحوجنا في الحقيقة لرقة قلوبنا وليعرف الإنسان الطريقة والسبيل الصحيح الموصل له عند الله عز وجل والذي يسلك به في النهاية إلى الجنة، أن يرق الإنسان قلبه حينما يسمع الدروس الوعظية. ولذلك في الحقيقة اخترت في هذه الليلة أن يكون درسنا درسا وعظيا أكثر مما هو درسا علميا وأكثر مما هو درسا دعويا. درسنا في الحقيقة هو يعني ليس جديدا من عندي، وإنما كتيب قد وزع بين كثير من الناس، هو كتاب من تجالس للأخ الفاضل عبد الله الجعيثن، وهذا في الحقيقة كتاب قيم، أحببت حقيقة أن أقتبس منه في هذه الليلة. إذا تعاجز البعض عن قراءة الكتاب لعله لا يتعاجز عن سماع محاضرة، أحببت أن أقتطف منه بعض المقتطفات وألقيها بين يديكم، وهي فائدة الجليس الصالح، وأن الإنسان من يجالس ومن يختار ومن يصحب في هذه الدنيا. لا شك أن الإنسان مجبول بطبعه على الاجتماع، خلقة خلقها الله عز وجل في الإنسان، أن الإنسان يحب التآلف ويحب أن يجتمع، كما قال مالك قال فالطيور مجبولة حتى في أصنافها مع بعضها، فالبط مع البط والحمام مع الحمام والصعو مع الصعو، هكذا لفظ مالك قال فكذلك الصلحاء مع الصلحاء والأشرار مع الأشرار، جبلة جبل الله عز وجل الناس عليها، أن الإنسان يأنس ويألف بأشكاله، كما قالوا الطيور على أشكالها تقع، يعني كل طير يقع على شكله، فما تشوف أنت يوم الأيام نسر يمشي مع حمامة، وما تشوف حمامة يوم الأيام تمشي مع عصفور، وإنما الطيور على أشكالها تقع. وكما قال ابن تيمية قال الناس كجماعات القطا، يقتدي كل واحد منها بالآخر، الناس هكذا كل واحد يشوف الثاني فيقتدي بها، وكما قالوا ولكل ناعق أتباعه، يعني كل إنسان يصيح بصيحة ويدعو بدعوة، لابد أن يجد أناس يلتفون حوله ويسمعون كلامه ويقتدون بما يقول. ولذلك قال ابن خلدون في مقدمة كتابه قال فالإنسان اجتماعي بطبعه فطرة وجبلة، خلقه الله عز وجل فجعل منه إنسانا يألف ويؤلف، فيشكي همومه ويسمع إلى هموم الناس، ويشكي أحزانه ويسمع أحزان الناس، وهذه جبلة خلق الله عز وجل الإنسان وفطره عليها. ولذلك من العقوبات الحديثة إذا أرادوا أن يعاقبوا الإنسان سجنوه بسجن انفرادي، فجعلوه لوحده يتكلم مع نفسه حتى يصيبه الهوس والجنون، وفي الأخير يمكن يكلم الحائط، لأنه لا يدري أو بالأحرى لا يرى من يشكي إليه همومه. ولذلك كان الإنسان لا بد أن يألف ولا بد أن يؤلف، ولا بد أن يختلط ولا بد أن يجتمع، ولا بد أن يشكي هموم لناس ويسمع هموم ناس، فإن كان لا بد فمن يصاحب ومن يجالس هذا الإنسان؟ إن كان لا بد أن أختلط وأنا ما أستطيع العيش لوحدي بعزلة، وأنا ما أستطيع أن أنفرد عن هذا المجتمع، فمن أخالف؟ هذا هو في الحقيقة كلامنا، والكلام ليس موجه للشباب المتدينين، وإنما الكلام موجه للجميع. الكلام موجه للأب في أن يختار لأبنائه من يصاحبهم، الكلام موجه للشاب الذي مل من مصاحبة الأخيار فيذكر بأن بالفعل في صحبتهم خير كثير، لربما فقد هذا الخير في مفارقتهم. الكلام يوجه للشاب المتدين وهو يدعو الناس أن يرغبهم في أن يلتحقوا بصفه وأن يكونوا قربه ومعه حتى يذكرهم بفوائد هذه الصحبة. هذه في الحقيقة موضوع محاضرتنا أو كلمتنا، من تجالس؟ نجالس ما في شك أننا نجالس الصالحين، نجالس الصالحين لا لشيء، لعشرين سبب، عشرين سبب، كل هذه الأسباب مذكورة في الكتاب والسنة، عشرين سبب تدعون حقيقة لمجالسة الصالحين وأهل الخير، لأن الإنسان قد ثبت شرعا وثبت عقلا وثبت حسا وثبت في التجربة أن الإنسان يتأثر بمن يخالط، فإذا خالط أهل الخير تأثر بهم. وذلك قال سفيان بن عيينة قال أما ترى أن فرعون معه هامان فتأثر فرعون بهامان، وأن الحجاج معه مسلم بن يزيد وهو أشر منه، وأن عبد الملك بن مروان معه رجاء بن حيوة فهذبه وأدبه وأحسن خلقه، فكل إنسان يتأثر بمن معه، هذه طبيعة وجبلة في البشر. قال ويدل على ذلك من كتاب الله عز وجل على أن الإنسان يتأثر بمن معه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال الإمام القرطبي قال فهذه الآية وإن كانت نزلت في عقبة بن أبي معيط والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن سببها نزل أن عقبة بن أبي معيط كما ذكر السيوطي في الدر المنثور وصححه قال أن عقبة بن أبي معيط أسلم في بادئ الأمر وكان له صاحب له مكانة فهذا الصاحب كان في الشام ولما عاد هذا الرجل من الشام عاتب عقبة بن أبي معيط على إسلامه فارتد عقبة عن الإسلام فأنزل الله عز وجل هذه الآية ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني هذا الصاحب هو الذي أبعدني وضلني عن ذكر الله عز وجل وضلني عن الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل في آية أخرى تدل على أن الإنسان يتأثر بمن معه وأن الصاحب يتأثر بصاحبه قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يعني يقول العلماء قال فكان سبب عداوتهم أن بعضهم دل بعضا على الفساد في الدنيا فتعادوا لبعض في الآخرة كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وين اللي ضلونا حتى ندوسهم وهم في جهنم يختصمون أين الذين أضلون فندوسهم اليوم. قال فهذه الآية تدل يعني كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ يعني الأصحاب والأحباب والخلة درجة فوق المحبة يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال وكان سبب عداوتهم في ذلك اليوم أن بعضهم قد دل بعضا على الفساد فاستحقوا العداوة واللعنة بينهم لما بعض إلا المتقين لأنهم كان سبب لقائهم مع بعض إنما هو على محبة الله وعلى طاعة الله فالمحبة وطاعة الله عز وجل ما تستوجب يوم القيامة عداوة وإنما تستوجب محبة ورضا. ولا شك في الحقيقة أن الإنسان يتأثر بمن معه فهناك في الحقيقة 20 كما ذكرت لكم 20 أو 20 سببا من خلالها وفي الحقيقة لكثرتها كتبتها 20 سببا هذه الأسباب في الحقيقة تجعل الإنسان يحرص كل الحرص على أن يصاحب أهل الخير ويصاحب أهل الدين. من هذه الأسباب التي تجعل الإنسان يصاحب أهل الخير أن الإنسان إذا صاحب أهل الدين تشمله بركة المصاحبة يعني أنت الآن إذا جئت إلى الديوانية هذه تشملك بركة ما ينال أهل الديوانية ولو جئت لحاجة لو أنت ما جئت تستمع للدرس جاي موعد لك واحد في هذه الديوانية فقلت له إن شاء الله نتواعد في هذا المكان وأنت تنتظر أن تنتهي هذه المحاضرة ثم تذهب إليه فتنالك بركة مصاحبة هذا الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة طواف يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر ملائكة يدورون يبحثون عملهم يلتمسون أهل الذكر الذين يذكرون الله عز وجل فإن وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا أن هلموا يعني إذا ناس يعني سمعوا بأن هناك محاضرة في هذه الديوانية نادوا بعضهم أن هلموا تعالوا ها هنا محاضرة أن هلموا إلى حاجتكم فيأتون إلى حاجتهم ويحضرون ثم يطلعون إلى الله عز وجل. وفي هذا حديث طويل قال كيف تركتم عبادي قال تركناهم يذكرونك قال ما يسألون قال يسألون جنتك إلى آخر حديث ثم يقول الله عز وجل قال أخبرهم أني قد غفرت لهم يعني أخبروا هؤلاء القوم أنني قد حقت لهم مغفرتي بسبب جلوسهم لذكري فمن جاء ولو جاء لغير أن يستمع إلى الذكر فإنه تناله هذه الكرامة أولا وهي أول فوائد مصاحبة الصالحين أنه ينالك بركة مصاحبتهم. قال وفي رواية أخرى قال أحد الملائكة قال يا ربي إن فيهم عبدا خطاء يعني فيهم رجل خطاء كثير الخطأ هذا واحد متمرد واحد فاسق ما يستاهل تغفر له قال إن فيهم رجلا خطاء فقال الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. وقال في رواية أخرى قال أحد الملائكة قال يا ربي فيهم رجل ليس منهم إنما جاء لحاجة جاء ينتظر إنسان ولا جاء بس يطالع الشخص هذا من الشخص أنا موعد لواحد بشوفه إنما فيهم رجل ليس منهم فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليس. فأول في الحقيقة فوائد مصاحبتك للصالحين أنك تنال بإذن الله عز وجل بركة مصاحبتهم وهي مغفرة الذنوب. وأينا لا يحتاج إلى مغفرة الذنوب؟ من أنت أصلا حتى لا تحتاج إلى مغفرة الذنوب؟ إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فمن أنت حقيقة حتى لا تحتاج إلى مغفرة الله عز وجل ورحمته وتنالك بركة مصاحبة هؤلاء الناس؟ لو ما سويت شيء، لو مثل الكرسي تجي تقعد وتطلع، مثل الخشبة تجلس وتخرج، ما ولو ما تأثرت بكلمة يكفيك أن الله عز وجل تخرج من هذا المجلس مغفورا لك وأنك بإذن الله عز وجل مع الزمن ومع الأيام يغسل قلبك ويزيد ميزان حسناتك بسبب هذه الأعمال وبسبب حضور هذه المحاضرات. فهذه في الحقيقة أول بركة ينالها الإنسان من مصاحبة الصالحين. كذلك الشيء الثاني من مصاحبة الصالحين أن الإنسان مجبول على الاقتداء والتأثر بمن يجالس. وهذه كما ذكرت لكم في المقدمة أن الإنسان يتأثر بكل من يجالس. ثم ذكروا قول سفيان بن عيينة قال: أما ترى أن فرعون صاحبه هامان، وأما ترى أن الحجاج صاحبه يزيد مسلم بن يزيد أو يزيد بن مسلم، وأما ترى أن عبد الملك بن مروان صاحبه رجاء بن حيوة هذبه وأدبه وأهداه إلى أحسن الأخلاق؟ فكل إنسان يتأثر بمن يصحب، فرعون مع هامان يدفع إلى فعل المعاصي ويدفع، وهكذا الآن حتى في زماننا هذا كل إنسان يختار الأقرب فالأقرب على من هواه وعلى من شاكلته فيجمعه حوله، وهذه في الحقيقة تدفعنا دائما لاختيار الصالحين. فما دام أن الإنسان يتأثر بمن يصاحب، وما دام أن الإنسان يقتدي بمن يماشي، فلذلك لا شك أن الإنسان يماشي الصالحين ويقتدي بأهل الدين ويقتدي بأهل الخير. ولذلك قال يقول، يعني يذكر صاحب الكتاب، قال يقول علماء التربية أن الإنسان أن التأثر بالاقتداء أبلغ من التأثر بالأقوال، يعني أن الإنسان يتأثر بشكلك وبمنظرك أبلغ من تأثره بأقوالك. يمكن والله لو تتكلم سنة كاملة ما حد يتأثر بكلامك، ما الله أعطاك لا منطق ولا حجة ولا لسان ولا قوة ولا بلاغة، فلو تتكلم ما حد يتأثر، ولكن بشكلك ومنظرك يمكن يتأثر الناس. فالاقتداء بالقدوة وبالشكل والهيئة أبلغ تأثيرا في نفوس الناس من المنطق والكلام عند علماء التربية يقولون. وإن كان في الحقيقة إذا وهب الله عز وجل الإنسان لسانا وحجة له تأثير بالغ، ومع هذا شكلك وقدوتك له تأثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود وأحمد، أحمد وأبو داود. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني المرء يتأثر بمن يصحب، فليختر الإنسان من يصاحب. يقول العلماء فيها، يقول الإمام الخطابي في شرح هذا الحديث قال: فمعناه أن لا تخالط إلا من رضيت دينه وأمانته، فهو يقودك إلى دينه ومذهبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني المرء على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني فليختر أحدكم صاحبه. يقول الخطابي: فالمرء يتأثر بمن معه بالخير والشر، فليصحب الإنسان الأخيار الذي يقوده إلى دينه ومذهبه، وليتجنب الأشرار الذي يقوده إلى دينه ومذهبه. وهذا في الحقيقة يتسع المجال لنا نذكر بعض النقاط من مساوئ مصاحبة الأشرار. قال الإمام أو الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال: ما من شيء أدل على الشيء من الصاحب على صاحبه، يعني ما في شيء في الحقيقة يدل على الشيء الآخر من كثر ما يدل الصاحب على صاحبه، كما قالوا: ولا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني إذا جئت أن تسأل عن الشيخ فهد لا تسأل عن فهد، اسأل عن من يمشي معه، فإذا عرفت أصحابه تعرف نوعيته وتعرف طبيعة هذا الإنسان بأصحابه وبزملائه، لأنك في الحقيقة أصحابك قد تجلس معهم أكثر مما تجلس مع أهلك ووالدك ووالدتك، لأن الصاحب تجلس معه بالليل وتجلس معه في النهار وتشكي إليه همومك وتشكي إليه مشاكلك وتطلب منه الحل، وربما طرحت معه مشروع حتى يتاجر معك وطرحت معه مشاكل دعوية، فهو يعيش معك أكثر ما يعيش معك والدك ووالدتك وأكثر من إخوانك في البيت. فلذلك تبي تعرف نوعية الإنسان انظر إلى من يصاحب فسرعان ما تتبين لك نوعيته. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يتأثر الإنسان بصاحبه دينا ومذهبا وخلقا وسلوكا، فإن كان الأمر كذلك فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يصحب. كذلك أن الإنسان إذا صاحب أهل الصلاح وأهل الخير فإنه يناله شرف ذكره معهم، يعني يذكر اسمه معهم. يستدل العلماء على ذلك، قال الإمام الجوهري نقله عنه الإمام الطبري قال: فذكر الله عز وجل كلبا صاحب الصلحاء، قال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بالوصيد عن أصحاب الكهف، قال: فذكر الله عز وجل كلبا أحب أهل الخير فصحبهم فنام معهم في كهفهم، فذكره الله عز وجل في كتابه، فكيف بالموحد إذا صاحب أهل الخير والصلاح كيف لا يذكر عند الله عز وجل؟ هذا ذكره الإمام الجوهري نقله عنه الإمام الطبري. قال: فإن كان كلب قد ذكره الله لمحبة هذا الكلب أهل الصلاح ذكره الله في القرآن، فكيف بالموحدين إذا صحبوا أهل الخير وأهل الصلاح وكان هذا الرجل يصلي فكيف الله عز وجل لا يذكرك عنده؟ فإن ذكرت الله عز وجل وصاحبت أهل الخير وأهل الصلاح ذكرك الله عز وجل في ملأ خير منه، وذكرك الله عز وجل عند ملائكة. فهذه فائدة كذلك من فوائد مصاحبة أهل الصلاح، أنك تذكر في مجالس خير من هذه المجالس وتذكر دائما عند الله عز وجل. كذلك من فوائد مصاحبة الرجل الصالح أن الصالح يبصرك بعيوبك، وهذه في الحقيقة نقطة حساسة ينبغي أن نقف عندها. الصالح وهذه مفترض أن تكون، الصالح ما يجامل، الصالح ينصح بالتي هي أحسن، الصالح يبين العيوب. بعض الناس في الحقيقة يرتئي أن بعمله وبتصرفاته هو على هدى وهو على ضلال، يظن بالفعل يظن أن بهذه الفعلة أو يظن بأن بهذا الشكل وبهذا الهندام هو على خير كثير وهو في الحقيقة على خطأ. فأهل الفساد ما يبصرونك في دينك، وأهل الفساد ما ينصحونك ولا يقومون خطأك، لأنهم ما يعرفون أن هذا خطأ من ناحية ومن ناحية أخرى كيف ينكرون على الناس ما يقعون فيه؟ فلذلك يسكتون. وأما الصالح فإنه يبصرك بعيوبك، يا أخي والله أنت مقصر في صلاة الفجر تعال صل، يا أخي والله أشوفك ما تصلي النوافل، يا أخي والله أنت كذا. فالصالح يبصرك بعيوبك كما يقول العلماء، فاستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، رواه أبو داود وحسنه الحافظ العراقي في إحياء علوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، يعني المؤمن يعكس لأخيه ما هو عليه حاله. فإن كان الإنسان يظن نفسه هو ما شاء الله هين لين، وهو ما يعرف نفسه أنه شرس عصبي سريع الزعل، سرعان ما يتنرفز، ما يتحمل كلمة ولا يقبل نصيحة ولا يريد أن أحد ينصحه ويعظه ويوجهه، وهو يظن نفسه ما شاء الله قدوة وإمام ومعلم، وهو ما يعرف هذا، فمن يبين له خطأ؟ الكل يخاف منه، زوجته تخاف تكلمه، وأخوانه ما يكلمونه، والزملاء معه يجاملونه. فلا يبصره بدينه إلا الأخ المؤمن الصاحب الجليس الصالح الذي يبصرك، فهو يعمل مثل منظرة، يعكس لك شكلك كله، يعكس قالبك بأكمله، سلوكك وتحركاتك وأخلاقك ونومك عن صلاة الفجر ونظرك إلى الحرام وكلامك ولسانك، كل هذا يعكس لك، يقول لك يا أخي أنت كذا وكذا وكذا. فهذه من فوائد مجالسة الصالحين، أن الصالح يعكس لك أخلاقك وسلوكك كاملة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. وقال الحسن رحمه الله: قال: المؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده، يعني شاف فيه انحراف سدده ونصحه وقومه وأحاط سره بالكتمان، ويعني حافظ على سره إن كان عنده سر يخشى ضياعه. كذلك من فوائد مصاحبة أهل الخير الفائدة الرابعة، أن الصالح يدلك على أهل الخير ويوصلك بالصالحين. والله ما كنا نعرف العلماء، ولا كنا نعرف المشايخ، ولا كنا نعرف الكتب، ولا كنا نعرف شيء أبدا حتى تعرفنا على أهل الخير. فلما تعرف الإنسان على الصالحين، أنا أعرف الشيخ فهد، الشيخ يدلني، عندك سؤال تعال إلى فلان اسأله. وأنا في السابق ما أسأل أحد في الدين، لأنني يعتمد بالفعل، يعتمد الإنسان بل ما يراعي الإنسان حلال وحرام. فلما الإنسان بدأ يمشي مع الصالحين، بدأ أهل الخير يدلونه، تعال عندك سؤال في الدين، تعال ندلك على فلان اسأله، عندك فراغ تعال هذا الكتيب ينفعك، اقرأ هذا الكتيب واستفيد منه، ما عندك شغل روح قم الليل، أو علمك سنة مهجورة الناس هجرها السواك، وعلمك فعلة ونافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها صوم اثنين وخميس. وهكذا فالصالح يدلك ويوصلك بصالحين. وبالفعل الآن أكثر الناس بتعداد بكل الإحصائيات التي تجرى، أكثر الناس نفوذا في البلد وأكثر الناس معرفة إنما هم أهل الدين، لأن صلتهم ما كانت لعلاقة مادية، وما كانت لعلاقة تجارية، وما كانت لعلاقة نسبية، وما كانت لعلاقة مصلحية، وإنما صلتنا ببعضنا إنما كانت للدين. والسبب أن الصالح يعرفك على غيره من الصالحين. ولذلك أنا أتحدى أي واحد منكم متدين أن يدخل منطقة ما يعرفنا فيه واحد متدين، على الأقل واحد. تدخل إلى الجهرة تلقى لك ناس متدين سلم عليهم وكأنك بينك وبينهم عشرة وسنين. تدخل إلى منطقة العاشرة نفس الشيء، ترجع إلى داخل الكويت نفس الشيء، تروح إلى السعودية نفس الشيء. والسبب أن الصالح لما تعرفت عليه عرفك على أناس صالحين آخرين، ولما يعزمك في بيته يجيب لنا صالحين فتتعرف عليهم، ولما يدعوك إلى محاضرة تتعرف على أناس صالحين أكثر وأكثر. فيظل الإنسان ما شاء الله يضيف إلى ميزان حسناته صالحين وصالحين، وهذا سيأتي بيانه فوائد التعرف على الصالحين ومجالستهم. فهذه في الحقيقة من فوائد مصاحبة ومجالسة الصالحين، أن الرجل خير يدلك على غيره من الخيرين، ويدلك على العلماء، ويدلك على طلاب العلم، ويدلك على الكتب، ويدلك على المكتبات، ويدلك على الدروس. وبعض الناس والله جنب بيته جار عندهم درس وما يعرف عنها، ما يعرف أن جار عنده درس، والسبب أنه ما هناك صالح يدله على هذا الدرس. فلما تعرف على جار البيت أو صاحب البيت تعرف عليه، عرف أن هني في درس، وفي قطعة ثلاثة في درس، وفي قطعة خمسة في درس، وفي قطعة تسعة في درس، وعند بيتهم في درس، وفي المسجد في درس، وهكذا تفتحت له أبواب هو كان يجهلها. والسبب أن الأداة الموصلة لهذا الخير منقطعة، فلما التحمت الأداة ببعضها اكتملت الدائرة والحلقة، فبدأ الإنسان يصل بالخير. وهذا من فوائد مجالسة الصالحين، أن الصالح يدلك على غيره من أهل الصلاح ومن أهل الخير. كذلك من فوائد مجالسة الصالحين الفائدة الخامسة، أن أو السادسة، أن الصالح كذلك يقوم أخطائك السلوكية والعبادية من خلال النظر والمقارنة ما بين جلوسك في حال جلوسك معه. يقصد من ذلك في هذه العبارة أن الصالح لما تجلس معه أنت تلقائيا تتقوم أخطائك. بمعنى أنا أذكر الواحد فينا أول ما تدين كنت أراقب واحد وهو يصلي، شلون يصلي؟ فكنت أرى أن هناك فوارق بين صلاتي وبين صلاته، فجئت سألت قلت له: يا أخي ليش تحطون يدكم على الصدر؟ احنا يا أخي نضع يدنا هكذا تعلمنا، بعدين إذا كبرت ليش ترفع يديك إلى حذو منكبيك؟ احنا تعلمنا في المدرسة لازم نلمس شحمة الأذن. وهكذا من خلال بمجرد النظر، يعني هو ما علمك شيء إلى الآن، بمجرد المصاحبة والنظر تكتسب أشياء كثيرة فتقوم أخطاء موجودة فيه. ولذلك كما يقولون أن الإنسان إذا ماشى الصالحين هو أوتوماتيكيا يتغير، تلقائيا من نفسه يتغير. شوف واحد يدخل مع الصالحين أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة، سبحان الله شكله بدأ يتغير، ما تكلم أنت ما تنصح، وإنما يرى سلوكية معينة منتشرة بينهم فيروح يسأل عنها: ليش مكسر جهاديشكم؟ شو السالفة؟ عليكم قاصر خام فيسأل فيتبين بعد ذلك لا والله المسألة فيها حكم شرعي لو ما حد كلم فيهم ولو ما حد نصح فيهم. هو الحالة كما يقولون اوتوماتيكيا يتغير من تلقاء نفسه يتغير ويتحول. يشوف الشباب ما شاء الله كل يوم اثنين يجون الدرس هو خلاص كل اثنين يجي الدرس أول واحد. شوف الشباب ما شاء الله كل خميس يصومون هو تلقائيا كل خميس صايم ما حد كلمه ترى ولا حد نصحه. وهذا من فوائد مجالسة الصالحين أن الإنسان إذا صاحب أهل الخير وأهل الصلاح يقتدي بهم لا إراديا هو لا إرادي يقتدي فيهم في حركاتهم ونظراتهم فتلقى سبحان الله شكله تغير وهندامه تغير وكلامه تغير مو بس كذي حتى كلام. أنا أعرف الواحد إذا دخل مع الشباب أول ما دخل مع الشباب الصالحين إذا قالوا جزاك الله خير يسكت ما يعرف شو وبعد مدة تغير سلوكه وتغير لسانه صار كل ما يكلم واحد جزاك الله خير في البيت عند زوجته جزاك الله خير عند أمه جزاك الله خير في المدرسة عند جزاك الله خير في دوامه جزاك الله خير حتى صار ذكر الله عز وجل على لسانه فما يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والسبب صاحب أناس ومجموعة تعودت على هذه الكلمة وتتردد على لسانها فأصبح يلتزم بها. كذلك هذه المجموعة بمجرد خلطة معهم قد كفته عن كثير من المعاصي التي كان لسانه يهدر بها لا إراديا كفته فسكت وهذا سيأتي بيانها. كذلك من فوائد الفائدة السابعة من فوائد مجالسة الصالحين أنك بسبب الجليس الصالح تنكف عن بعض المعاصي فأنت تمتنع عن المعصية ولو امتناعا وقتيا. الآن الواحد إذا يدخن إذا مشى أنا ما أقول لكم في ديوانية لو صعد مع واحد متدين أو صاحبه معه في السيارة احتراما لهيبته ولمكانته وللحيته ولشكله ولعشرته ولصحبته ما يدخل يحترمك وهذا في الحقيقة منتشر وهذا يشكر الإنسان عليه لأنه من طيب أصله ومن طيب تربيته أن الإنسان يحترم من أمامه. وإذا دخلت أنت إلى مكان في شغل التلفزيون يسكرون احتراما لك أنت سواء كان بيتك أو عند أسرتك أو عند قاربك أنت الآن أعنته على أن يمتنع ولو امتناعا وقتيا عن فعل معصية. فهذا من فوائد مجالسة الصالحين أن من صعد مع صالح في سيارته أو من جاء مع صالح في دوانيته فإنه ينكف عن المعصية انكفافا ولو وقتيا وهذا إذان وإشعار بأنه بإذن الله الذي استطاع أن يتغلب على شهوته ونفسه ساعة يستطيع أن يتغلب عليها ساعتين وثلاثة وأربعة وكما يقولون رحلة الألف ميل تبدأ من خطوة فهو يبدأ من خطوة بعد ذلك ينتهي بإذن الله عز وجل. وهذا ملاحظ من يحضر الآن الديوانية في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الساعة كان يقعد في ديوانية فيها سمرات ويدقون عود ويشربون دخان فحول هو هذا المجلس الساعة هذه اللي كان كل يوم مثلين يصر فيها تحولت إلى ذكر وإلى آيات فانكف عن فعل المعصية. لما يصعد معك بالسيارة ويسافر معك في عمره أو في غيرها ينقطع عن كلام السيء وينقطع لسانه عن الكلام البذيء وينقطع عن شرب الدخان لمدة أسبوع كله قد ما يكون ترى امتناعا لأجل الله عز وجل لأنه حرام لأنه ود أصلا يفعلها ويمكن يفعلها الحالة وإنما امتناعا احتراما لك ولهيبتك ولمكانتك وتأثرا بك وتقديرا لك فيمتنع وينكف الإنسان عنها انكفافا وقتيا. فهذا يقولون من فوائد مجالسة الصالحين أن الإنسان إذا جالس أهل الصلاح ينكف ولو انكفافا وقتيا عن فعل المعاصي لا إراديا. كذلك الفائدة الثامنة من فوائد مصاحبة الصالحين أن الصالح يرشدك على فعل الخيرات. كثير من الناس حينما يصحب الصالحين تنكشف أمام أمور هي محرمات كان يعملها ما يدري. واحد عادي عنده شنو الاستمناء والعادة السرية هذه أمر درجنا عليه من يوم إحنا صغار متعود على هذا. ولما صاحب الصالحين بين له يا أخي هذا حرام إيش قاعد تسوين ولولا أنه صاحب أهل الخير والصلاح لمن كف عنها. هذا من فوائد مصاحبة الصالحين الفائدة الثامنة أنه يرشدك إلى فعل الخيرات وإلى ترك المحرمات وأمور أنت ما كنت تعرفها أصلا. أنت ما كنت تحط اعتبار لصلاة المسجد فيوقفك عند حدك يا أخي روح صل في المسجد. أنت ما كنت تضع اعتبار للنظرة تقول والله أنا أنظر نظرة ما هي بشهوة عندك الأمر صيام تنظر بشهوة تنظر بغير شهوة ما يهمك كل نظر. فجاء هذا الصالح فوقفك عند حدك فالصالح يدلك على أمور أنت تجهلها ما كنت تعلمها وكذلك ينهاك عن محرمات أنت ما كنت تعرف أنها محرمات فينبهك أنها محرمات ويدلك على نوافل هي في ذاتك وفي قاموسك مجهولة. والله كثير من الناس ما عمره سمع عن شيء اسمه صلاة الضحى ولا في فكرة شيء اسمه صلاة الضحى ولا يعرفون عن شيء اسمه مسواك ولا يعرفون عن شيء اسمه قيام ليل وتهجد وتنفل ولا يعرفون عن شيء اسمه أيام بيض يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا يعرف شيء عن الصدقة ولا يعرف شيء عن المشاريع. يا أخي اترك المشاريع الإسلامية. كثير من الناس ترى عندهم أموال ولكن ما يعرفون يصرفوا الأموال. فلما يصحب الصالح يقول يا أخي في مشاريع إسلامية في جمعية فيها تراث تعمل كذا وكذا روح انفق أموالك وحط أموالك بكذا تبي نحفر لك بئر تبي نبني لك مسجد تبي نعمر لك عمارة كلها في أعمال خير. هذا لو ما صاحب الصالحين ما عرف هذا. فهذا في الحقيقة يا أخوان من فوائد مصاحبة الصالحين أن الإنسان إذا صاحب أهل الخير وأهل الصلاح فإنهم يدلونه على أعمال الخير وأعمال البر التي هي مجهولة في حقه. كذلك من فوائد مصاحبة أهل الخير والصلاح أنك تنظر إلى علو مكانته في العبادة وفي العمل فيكسبك هذا فائدة من ناحيتين. يعني أنا لما أصحب الشيخ فهد وأكون معه وأرى إلى عبادته وعمله أنا استفيد شيئين. الفائدة الأولى، لو كان في نفسي تكبر وعجب ينكسر. إذا صدق أنا شايف نفسي، واحد شايف نفسه على أنه والله ابن عائلة وابن أسرة ورجل وارث من أهله، وشايف نفسه كأنه نازل من السماء، هذا لما يمشي مع واحد صالح ويشوف نفسه صفر على الشمال، لا صلاة لا قيام ليل لا عبادة، يحتقر نفسه. هذه الفائدة الأولى من مصاحبة الصالحين، هي الفائدة التاسعة، أنك حينما تنظر إلى علو مكانته في الدين تكسبك كسر العجب الذي في نفسك من ناحية، والناحية الأخرى تكسبك التنافس بأن تتنافس مع هذا الإنسان، بحيث أنك كما قالوا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فالإنسان يتشبه حقيقة بالصالح لأنه يريد أن يصحبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لا خفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب العجب. أخرجه القضاعي في مسند الشهاب وحسنه الشيخ ناصر الألباني. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أكثر ما يخشى على الناس هو العجب، يعجب الإنسان بنفسه لأنه ما يذنب، فلذلك الإنسان يذنب فتنكسر شوكته وينكسر إعجابه بنفسه. فهذا في الحقيقة من فوائد مصاحبة الصالحين، أنك تنظر إليه بعين القدوة فيكسبك ذلك كسر العجب اللي في نفسك، شايف نفسك لأنك ابن فلان، ولا شايف نفسك لأن عندك أموال، ولا لأنك مسؤول وأنت أصلا صفر في العبادة لا شيء، أو يكسبك التنافس معه. وأنت وينك أصلا من هؤلاء الناس؟ هذول الناس تقوم الليل وتصوم النهار وتجاهد وتضحي وتتصدق بأموالها، معاش 700 دينار ما يصفى للبيت وأسرته إلا 200 و500 ضعها في سبيل الله. هذا الإنسان ما يترك درس ولا حلقة علم، قرآن إلا قرأ، صيام إلا صام، صلاة أول الناس في المساجد، فأنت تجد نفسك لا شيء، فهناك تتنافس معه وتبدأ بالفعل، يعني كما قال الله عز وجل في ذلك: فليتنافس المتنافس. كذلك كما قال عثمان بن حكيم قال: اصحب من هو فوقك في الدين ودونك في الدنيا. يعني في الدين اصحب من هو احسن منك في الدين حتى تلحق، واما في الدنيا فاصحب من هو دونك. كذلك في مصاحبه اهل الخير حفظا للوقت، الفائده العاشره في مصاحبه اهل الدين ان وقتك يحفظ، وقتك ما يضيع. لما تجلس هذا الدرس تخرج بفائده، ما في ضحك ولا لعب ولا مسخره، وانما تحضر فتستفيد وتمشي تروح بيتك، اما تعلم زوجتك واولادك وما ينعكس على سلوكك واخلاقك، فانت مستفيد، وقتك ما ضاع. وهذا من فوائد مجالسه الصالحين ان الوقت لا يضيع، سبحان الله. وهذه بفضل الله عز وجل، اهل الخير واهل الصلاح اذا ما عندهم شيء تمشوا مع بعض ومنعوا الشيطان ان يدخل بينهم، اذا ما عندهم شيء راحوا قعدوا في المسجد، ما عندهم شيء راحوا قرأوا القران، ما عندهم شيء حضروا لدرس، ما عندهم شيء حطوا لوحات واشتغلوا، هكذا يشغلون وقتك بطاعه الله عز وجل. ففي فوائد مصاحبه اهل الخير واهل الصلاح انك في الحقيقه تشغل وقتك دائما فلا يضيع عليك الوقت. اقول في الحقيقه لعل هذا الكلام بالنسبه لكم انتم دعاة، ولكن هو مدعاه لان يجعل الانسان يحرص في الحقيقه ولا يرى لاحد عليه منا، ولا يشوف اصلا حتى ما يرى منا يعني له على الناس حينما يصاحبهم وياتي الى مجالسهم، بل المنه لهم عليه لما فتحوا ابوابهم وصدورهم لاستقبالك ولاحتوائك معهم في هذه الدروس. فانا اقصد من ذلك التذكير، وحتى الانسان في الحقيقه يدفع الشباب وينصحهم لحضور هذه المجالس من ناحيه، ومن ناحيه اخرى يدفع ابنائه للالتحاق بمثل هذه المجالس. كذلك من فوائد مصاحبة الصالحين فائدة 11، أن الإنسان الصالح يحفظك في غيبك، في غيبتك، يعني إذا حضرت عنده في حضورك كتم سرك إذا تكلمت، وإذا غبت ما تكلم عليك، وهذه في الحقيقة غير مشاهدة في أهل الفساد. أهل الفساد من صاحب أهل الفساد، وكلكم يعرف أهل الفساد، إذا قاعد أنت امدحوك، وإذا طلعت قصوك حشوك، وفلان ما شفتوا البارح إيش قال، وإذا ما وجد واحد يتكلمون فيتكلموا عليه في التلفزيون وعلقوا عليه. وهذا في الحقيقة من الخواء الذي في نفوسهم، أنهم لا يتركون أحدا، حتى بعضهم يستذكر أيام المدرسة والمدرس الفلاني فيبدون يحشون يقصون فيهم، وإذا طلع واحد في التلفزيون حشوا، وإذا مر واحد قصوا، وإذا مر صاحب دين تكلموا فيه، فما يتركون مجالسهم لأن الشيطان قد نصب شراعه وضرب رايته في هذا المجلس، فكلها مجالس لغو ولغط وكلام فاحش. أما أهل الخير فإن الصالح إذا حضرت حفظه وما تكلم في سره، وإذا غبت عنه كذلك حفظك في غيبتك. كذلك الفائدة 12 في فوائد مصاحبة أهل الدين وأهل الصلاح، أنهم أولياء الله عز وجل، وإذا رؤوا ذكر الله عز وجل. وهذه الحقيقة تكون نقطة غريبة على البعض، أهل الصلاح إذا رأيتهم يذكرونك بالله عز وجل. يقول أحد العلماء قال: كنا إذا رأينا مالك قلنا لا إله إلا الله، وقال بعضهم: رأيت مالكا فوعظتني رؤيته شهر، شفت وتأثرت برؤيته شهرا كاملا بمجرد رؤيته له. وذكر بعد ذلك حديث ابن عباس وهو مرفوع، ابن عباس قد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، عزاه السيوطي لابن عباس وحسنه الشيخ الألباني، قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هذا حديث رفع ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعزاه إليه السيوطي وحسن الشيخ ناصر: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل.
والسبب ما هم عليه من السمت الحسن، وما هم عليه من الأخلاق، وما هم عليه من الهيبة وذكر الله عز وجل. حتى كما ذكرت لكم أن بعضهم قال رأيت مالكا فوعظتني رؤيته شهرا كاملا، شهر كامل وأنا متأثر بهذه الرؤية. يا الله ما أجمل هذا الإنسان بأخلاقه وسمته وسلوكه والنور الذي يقطر من وجهه، ما أتاه الله وما كساه الله من ثوب الوقار. قال موسى بن عقبة إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما، يعني ألقى واحد من إخواني في الله فوالله أصير عاقل وأصير آدمي أيام طويلة بمجرد التقائي معه وتأثري بكلامه وسمته وهيبته. وقيل كان الناس إذا رأوا مالكا ذكروا الله عز وجل، إذا شافوا الإمام مالك ذكروا الله عز وجل من هيبته وما كساه الله عز وجل من الوقار. فهذا من فضل مصاحبة الصالحين أنه إذا رأيته ذكرك بالله عز وجل، وسألت الله أن تكون مثله بما آتاه الله وكساه من نور الوجه وطيب الكلام وحسن المجلس وطيب المقعد وحسن المعاشرة ولين العريكة. يتمنى الإنسان بما يرى من هذا الإنسان أن يكون مثله فيذكر الله عز وجل. كذلك الفائدة 13 في مصاحبة أهل الخير أنهم أنس لك في الرخاء وفي الشدة، وهذا في الحقيقة ليس إلا في أهل الخير، أهل الخير وأهل الدين. حتى ترى الفاسق لما يقعد يواسيك الآن وصل لك مصيبة ما يعطيك من نفسه ولا يدخل إلى قلبك، لأن مفتاح القلوب بيد الله عز وجل، وهو أصلا ما يعرف الله عز وجل، فكيف يدخل في قلبك؟ كما قال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني القلوب بيد الله عز وجل. القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، وقال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فالذي يستطيع وبيده مفتاح الدخول إلى قلبك هو من التجأ إلى الله فاستعان بالله فدخل إلى قلبك تذكيرا بآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصبر على البلاء. فلذلك يقولون أن من فوائد مجالسة الصالحين أن الصالح أنس لك في الرخاء، في وقت الرخاء نعم المؤانس ونعم المجالس، هينا لينا سمحا كريما طيبا جوادا، ومن أحسن ما يكون معك، لا كلام فاحش يطلع منه، ولا سب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا استهزاء ولا طعن في الأحساب ولا كلام في الأنساب إلى آخره من جمال الكلام وطيب المعاشرة. وأما كذلك في حال الشدة فهو أقرب الناس. والله يا أخوان شوفوا واحد متدين خليه يمرض تنترس المستشفى، أي إنسان متدين إذا مرض ما شاء الله مالك مكان في المستشفى، حتى بعضهم إذا مرض يحطون لافتة عند المدخل فلان مريض من كثرة ما يزور الناس من إخوانه في الله، بعضهم ما يعرفه بس مجرد تعرف على رجل صالح فقال له صالح تعال أدلك على واحد صالح خذ بزيارته أجر فتعال معي، فراحوا إلى المستشفى وزاروه. شوف واحد لما يموت طعن المقبرة لما يخلي يموت واحد متدين أو من أقارب واحد متدين ما شاء الله كأنه محشر، مالك مكان المقبرة من أولها إلى آخرها تمتلئ في الناس الخيرين الصالحين. والسبب أن الفاسق ما يعرفك، وهو ما عرفك حي عشان يعرفك ميت. ولذلك هذه ميزة من مميزات أهل الصلاح وأهل الدين وأهل الخير، أنك في صحبتك لهم ينصرونك ويقومون معك يدا واحدة في حال الشدة، ويواسونك إذا وقعت عليك المصيبة، تصبر أرجو أجر الله عز وجل، يعوضك الله عز وجل خيرا منه إلى آخره من الأحاديث والآيات. وفي حال الرخاء هم نعم الناس ونعم الأصحاب معك. قال ابن مسعود رضي الله عنه خرج يوما وهو حزين إلى أصحابه فقال أنتم جلاء حزني، أنتم تنفسون عني همومي. وقال آخر قال لقاء الأحبة مسلات للهموم، يعني إذا التقيت بأحبتك وبإخوانك فإنهم يسلون عنك همومك. وقال عمر رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء، أنا إخوان الصدق وأخوان أهل الدين فإنهم عدة في حال الشدة وزين هينين لينين في حال الرخاء. وقال علي رضي الله عنه عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا وفي الآخرة. وقال رجل لداود الطائي قال أوصني فقال اصحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا مؤونة عليك وأكثرهم لك معونة، يعني أهل الدين ما عنده طلبات وايد ولا يبي منك شيء أصلا، بالعكس قاعد يعطيك. كم من إنسان التحق مع أهل الدين فصرفوا عليه ووضعوا عليه وودوا العمرة وأتوا به ما يبون منه شيء، والله ما يبون الانتخابات ولا بيدخلون في حرب ولا بيدخلون في مسابقة، وإنما يريدون أن يصلح لنفسه لا أكثر ولا أقل. فإن صلحت أنت أوتوماتيكيا عرفت الطريقة فاخترت من تريد، فهم ما يريدون منك شيء، فلذلك نعطيك من أنفسنا أكثر مما تعطينا. قال فاصحب أهل الدين فإنهم أقل الناس مؤونة، ما يكلفونك شيء ولا يطلبون منك شيء ومؤونتهم هينة، وأكثرهم معونة أكثرهم يعينك في دينك وفي دنياك. كما قالوا تكثر من الإخوان ما استطعت فإنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، يعني هم عماد لك إذا في حال الهم وفي حال الحزن. كذلك من فوائد مصاحبة أهل الخير الفائدة 14 أنهم سبب في دخولك عند الله عز وجل يوم القيامة مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنك إذا صاحبت أهل الدين وأهل الخير بإذن الله سيجمعكم الله عز وجل مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يدل على ذلك أدلة كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل، يعني تحشر أنت يوم القيامة مع من أحببت. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة وهذه المجالس، بطبيعة الحال سيكون قائد لوائك النبي، وأنت معهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فأنت لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، رايحين مع الداخلين إلى الجنة. ولو تفردت عنهم وانفردت بعيدا عن الخير وصرت مع الفسق، سيحشرك الله مع من تحب مع الفسق. فيا لها من حسرة وندامة. تشوف جيرانك والشباب اللي يقعدون في الديوانية يمشون زروفا وجماعات إلى الجنة، يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانت قاعد مع خمة وشلة قاعدين في دواوين، وما فكرت يوم من الأيام أنك تصحب أهل الخير وأهل الصلاح. ويستدلون على ذلك كذلك في قول النبي صلى الله، في قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بعد هذه الآية المتقين قال: يا عبادي لا خوف عليكم، أنتم ما تخافون هذا اليوم ولا أنتم تحزنون. فدلت هذه الآية على أن المتقين إذا حشروا عند الله عز وجل وهم الأخلاء الذي يجتمعوا بطاعة الله، فلا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون. هذه كذلك الفائدة الرابع عشر من فوائد مصاحبة أهل الخير وأهل الدين وأهل الصلاح. كذلك وهي حقيقة فائدة جميلة ولطيفة يغفل عنها الكثير، أنك تنتفع بدعائهم. والله لو ما حصل شيء من أهل الخير يكفيك أنك حينما يذكر اسمك وأنت ميتا عندهم يدعون لك. لما يجيني خبر يقولوا لي الشيخ فهد توفي، أقول رحمة الله عليه، كان نعم الرجل يصلني الخبر. فهو لو ما استفاد منه في هذه الدنيا أبدا إلا أنه نال دعاء واحد، فكيف لو نال دعاء 100 أو 200 أو 300؟ فهذه فائدة ما تلقاها من غيرهم. قال: ومن ذلك أنك تستفيد من دعائه. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك مثل. رواه مسلم. كلما دعيت لأخيك قال: آمين ولك أنت مثل. قال عبد الله عبيد الله بن الحسن قال: استكثر من الصالحين، يعني كثر أصحابك من أهل الخير، فإنه أيسر ما تصيب منهم، أقل ما تصيب منهم أنه يبلغهم موتك فيدعون الله عز وجل لك. هذا أيسر شيء تحصل أنت من وراهم إذا بلغهم أنك مت، دعوا الله عز وجل لك. كذلك الفائدة السادسة عشر أن في مجالسة أهل الخير وأهل الصلاح طردا وتضييقا على شياطين الإنس والجن. لا شك أن هناك شياطين إنس اللي هم أهل الفساد، وشياطين الجن الذين تكفلوا بإغواء بني آدم، كما قال الله عز وجل: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني بعضا ببعض يدفعون بعضهم يتحاولون أن يغون بني آدم أو يستمعون على إغواء بني آدم. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، لأن في الجماعة ومصاحبة أهل الخير ومصاحبة أهل الدين تضييق الخناق على الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وحسنه الشيخ ناصر. عليك بالجماعة يعني اصحب أهل الخير. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته من بعده: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك أن تبتعد عن هذه الجماعة الصالحة يا محمد، كن معهم على الدوام، وإياك أن تبتعد عنهم طرفة عين. والخطاب للنبي ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الفائدة السابعة عشر في مصاحبة أهل الخير وأهل الصلاح، إن كنت أختصر الفائدة السابعة عشر، أن في مصاحبتهم وفي زيارتهم سبب لمحبة الله عز وجل لك. أنت الحين لو تروح تزور لك واحد فاسق وتروح تزوره لمصلحة، ما راح تنال محبة الله عز وجل، لأنك ما أردته لوجه الله عز وجل. وأما أهل الخير وأهل الصلاح فإن في زيارتك لهم وفي معاودتك لهذه الزيارة سبب لمحبة الله عز وجل لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا. رواه مالك وصححه الشيخ الألباني، يعني وجبت محبة الله عز وجل لقوم تحابوا في الله عز وجل. وكلام المحبة في الله هذا موضوع له بابه، ما هي فوائد المحبة في الله عز وجل؟ تكون تحت ظل الله عز وجل، تكون على منابر من نور يوم القيامة، يعني وأمور كثيرة تنالها بسبب محبتك لإخوانك في الله. أقصد مجرد زيارتك لإخوانك في الله هي سبب لأن تنال محبة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيه، يعني الذين يتجالسون لله ويتبادلون، يعني يبذلون المال والعطاء لله، وكذلك يتصاحبون لله ويتحابون فيما بينهم لله، فوجبت محبة الله عز وجل لهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي في رواية أخرى: حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي حقت محبتي للذين يتجالسون من أجلي، حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، يعني يدفعون المال والبذل والعطاء من أجل الله عز وجل. كذلك الفائدة السابعة أو الثامنة عشر من فوائد مجالسة الصالحين أن في مجالستهم ذكرا لله عز وجل، أن الإنسان إذا جالسهم فإنه يذكر الله عز وجل والله عز وجل يذكرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أخرجه مسلم. يعني مجالستك للصالحين سبب بأن يذكرك الله عز وجل عنده كما ذكرت في المقدمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، رواه الإمام أحمد. وهذه حقيقة من فوائد الصالحين لا غيرهم، أن الإنسان إذا صاحب أهل الدين وأهل الصلاح يناديه مناد من السماء أن قوم مغفور لك. ولو ما سمعت هذا النداء يكفيك أنك حينما تنتهي من الدرس وتخرج تشعر بنوع من الانتعاش في بيتك وأنت عند زوجتك وأهلك، أن كل ما تجي يوم الاثنين وكل ما تحضر محاضرة تشعر بنوع من الانتعاش، وهذا دليل على أن الدعاء أو دليل على أن المغفرة قد وصلت لك، فازدادت حسناتك وقلت سيئاتك، فأثر ذلك في قلبك ثم انعكس على مشاعرك وحاسسك فأحسست بزيادة في الإيمان. وسبب في ذلك أن الله عز وجل قال: قد قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كذلك الفائدة التاسع عشر أن الإنسان إذا تردد على أهل الخير فإن ممشاه يطيب، يكون طيب الممشى عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. وهذه زيارات في الله، مو شرط زيارة نصعد مع بعض الحزن واحد وإنما حضور مجالس العلم، إنما هي زيارات في الله. أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، يعني أخذت مكانا من الجنة وكتبت لك درجة في الجنة، أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ ناصر. كذلك الفائدة الأخيرة أن الصالح في مصاحبته كله خير، ما تجد منه شر أبدا، فإن الإنسان الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كالنخلة، مهما أخذت منها انتفعت بها، ما ترمي شيء من النخلة، تأخذ سعف النخلة وتأخذ طلع النخلة وتأخذ لب النخلة وعمود النخلة ويبنون منها البيوت ويضعون منها السواري وطلع النخلة يستفيدون منها وثمار النخلة يستفيدون منها، فهكذا المؤمن كله خير في خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن إن ما شاء، هذا حديث يمكن البعض أول مرة يسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إن ما شيته نفعك وإن شاورته نفعك وإن شاركته نفعك وكل شيء من أمره منفعة لك، خرجه أبو نعيم في الحلية وقال صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك، أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني. فهذا في الحقيقة بعض فوائد مجالسة أهل الخير ومجالسة أهل الصلاح، بأن أهل الصلاح بالفعل يقودونك إلى هذه الأمور الخيرة بفضل الله عز وجل. وللفائدة حقيقة لا مانع من أن أذكر ولو بشكل سريع أن مصاحبة أهل السوء ومصاحبة أهل الفساد هي على النقيض، أن الإنسان كلما ابتعد عن أهل الخير كلما ابتعد عن ذكر الله عز وجل، كلما محي اسمه من الذكر عند الله عز وجل. فإن أهل الفساد إذا صاحبتهم أولا شككوك في عقيدتك، يا أخي أنت شنو صلاة الجماعة، اقعد يا عمي صل معنا، وشككوك فيما تعتقد في ذات الله عز وجل، وشككوك في أعمال الخير، هذا أول ما يعمل أهل الفساد. وكذلك هم يدعونك للمشاركة معهم في الحرام، صاحب الفساد كما يقول ابن تيمية: فإن أهل الفساد لا يرغبون أن يمارسوا فسادهم لوحدهم من غير أن يشاركهم أحد معهم، لازم يدخل واحد ثاني معه، وهذا ليس بوحي منه وإنما بوحي من إبليس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كلهم أدخلهم معي جهنم، ما أدخل حالي، وهذا بوحي من إبليس: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا أدعوكم وهذا واجبي. فكذلك أهل الفساد من 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 مصائب مصاحبتهم أنك إذا صاحبته يدعوك دائما للحرام. يا أخوة مو شرط المصاحبة أن يقعد معاك بسيارة، يمكن المصاحبة زميل معاك في الدوام تضحك معاك اليوم وتقشمر معاه فسرعان ما تتأثر فيه، واليوم يطرح عليك شبهة وبكرة يطرح عليك شبهة وبعد بكرة يتكلم في دينك واللي بعد وبعد هذا يدعوك إلى حرام، أو يفعل حرام قدامك وأنت ساكت ويدخل وأنت ساكت، وبعد هذا يدعوك يقول تعال عندنا خلنا نطلع عندنا طلعة ولا عندنا كذا ولا عند، وهكذا يؤثر فيك لا إراديا وتلقائيا، فإنه يدعوك المشاركة معه في الحرام. وكذلك من مصائب مصاحبة الفاسد أنك تتأثر به لا إراديا، كما قلنا كما يقول علماء التربية أن التأثر بالاقتداء أبلغ من التأثر بالمقالة. وكذلك كلما رأيت الفاسد ذكرك بالمعصية، وهذه ملاحظة، ذلك يقول الدكتور عمر الأشقر في كتاب مقاصد المكلفين، يقول: ويضاف إلى التوبة يضاف إلى التوبة إذا أراد الإنسان يتوب شرطا رابعا على أن الإنسان لا يذهب إلى المكان الذي يذكره بفعل المعصية. شروط التوبة مشهورة ثلاثة، يعني الإقلاع عن الندم والعزم، والإنسان يستحسر وإذا كان هناك مظالم يردها إلى أهلها، والعزم على عدم العودة. هذه الشروط المشهورة. قال ويضاف إلى ذلك أن الإنسان إذا فعل المعصية فإنه لا يعود ويتجنب الأماكن التي مارس فيها المعصية، فإنها تهيجه وتذكره بفعل المعصية، فمن تمام توبته الابتعاد عن الأماكن التي مارس فيها المعصية. شق مزرعة، مكان مجلة، أي مكان، خلاص يهجر ولا يقترب منه نهائيا، لا يقترب. ويستدل على ذلك بالرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب. قالوا لما قتل 100 وكمل 100 قال اخرج من القرية هذه إلى قرية صالحة، فهنا الصالحين لابد توجد لك بيئة صالحة تعيش معها حتى تتغير سلوكياتك ولا تتذكر المعصية في قريتك هذه. فهذا كذلك من 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 مصائب مصاحبة الفاسد، أن الفاسد كلما رأيت ذكرك بالمعصية، يذكرك بأيامه ويذكرك في قعداته ويذكرك في قوماته ويذكرك في مجالسه، فهذا من مساوئ مصاحبة أهل الفساد. وكذلك الفاسد يصلك بأناس سيئين، كلما صحبت الفاسد وصلك بأناس سيئين. وكذلك الفاسد يخفي عنك عيوبك، ما فيك من عيوب جاملك، عادي ماشي أنت معامل أحسن ما يكون، كأنك أكمل الناس وأنت أتعس الناس، كأنك أنت ما شاء الله التقي النقي الصالح الشريف وأنت ما تعرف أنك أنت مليء من الذنوب والمعاصي. وكذلك أن من مساوئ مصاحبة الفاسد أنه تحرم بسببه مجالسة الصالحين، لأنك تمشي مع الفاسد في الوقت اللي بدل تجلس فيه في الدواوين تخيرك قاعد تجلس فيه في الدواوين الفاسدة، وكذلك يعينك على فعل المحرمات ويدلك عليها، وكذلك يضيع عليك وقتك. أنا في الحقيقة يا إخوان هذه باختصار شديد هذه المحاضرة، وفي الحقيقة أعزوكم مرة أخرى إلى صاحب الكتاب جزاه الله خير وأحسن الله إليه، كتاب من تجالس للأخ الفاضل عبد الله الجعيثن، وهو في الحقيقة كتاب هذا ربع الكتاب فقط، وهو كتاب حقيقي قيم. أنا اختصرت ما في هذا الكتاب تخفيفا على من لا يريد القراءة، وفي الحقيقة هي ذكرى. وكلامي معكم أنا أعرف أن ما شاء الله الجميع كلهم دعاة ومشايخ، وإنما الاهتمام في هذا الجانب حتى لا يبقى في قلب أي أحد ملل من حضور هذه المجالس، وحتى لا يبقى في قلب أي أحد شك بأن هذه المجالس ما عمرت لله وإنما عمرت لمصلحة، وهذا خطأ، وإنما عمرت هذه المجالس ليذكر اسم الله عز وجل فيها. كما ذكرت لكم ما يبون منكم لا يدخلون في مسابقة ولا في عدد ولا في حرب، وإنما إن كما قال الله عز وجل يعني إن اهتديت فلنفسه، يعني كل إنسان يهتدي لنفسه، إن اهتدى فلنفسه وإن ضل فعليها. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما قلت. هذا أقول ما تسمعون، وأستغفر الله عز وجل، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عنده سؤال استفسار توضيح تعقيب تعليق مناقشة يتفضل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.